وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهر صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.
اشكال اسناده.
موقوف صحيح.
نعم. وهذا أمر متفق عليه. ما هو؟ أن الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة. فإذا ازدحمت المصلحتان، مصلحة الفريضة ومصلحة النافلة، فإن العاقل والفقيه يقدم المصلحة العظمى على المصلحة. إذا لم يستطع جمع بينهما، أما إذا استطاع جمع بينهما فهذا خير على خير. فهنا رجل هذا سليمان الذي حفظه الله عنه طول الليل يصلي، لكن يوم جاء قبل الفجر غلبت عيناه. نعم. يقول عمر رضي الله عنه: لأن أشهد الفجر في جماعة مع جماعة أحب إلي من أقوم الليلة كلها، كما قال رضي الله عنه. وهذا يعني يقود إلى فائدة عظيمة، هو أن المرء ينبغي أن يكون فقيها، بحيث إذا ازدحمت عنده المصالح ما فقط الصلاة، في أشياء كثيرة في الحياة ينبغي له أن يقدم الكبرى والعظمى ولو فوت المصلحة الأقل، مثل لو اجتمعت عنده مثلا مفاسد فإنه ولا بد من ارتكاب إحدى المسألتين، فإنه يرتكب المفسدة الأقل ويبرأ المفسدة الكبرى، أو كما عنده مفسدة ومصلحة فينجح، أيهما أعظم وأقرب إلى الأدلة والقواعد الشرعية ومقاصد الشرع؟ هل هو ارتكاب المفسدة وتحصيل المصلحة، أو تفويت المصلحة وجرأ المفسدة؟ نقول هذا يختلف باختلاف الحال. فإن كانت المصلحة أعظم والمفسدة أقل يرتكب المفسدة لتحصيل تلك المصلحة، وإذا كانت المفسدة أكبر والمصلحة أقل فإنه يفوت المصلحة ويجرأ تلك المفسدة. فالمقصود انه قد جاء في الحديث ان الله عز وجل قال: احب ما تقرب الي عبدي به ما افترضت عليه. احب ما، فحينئذ لا ينبغي انك تشتغل بنافلة عن فريضة. هذا ما تشتغل فقط، في كل ما جاء من الشرع شيء فرضه الله عليه غير شيء قد ندبك الله عز وجل ورغبك فيه. فأنت إذا فوقت الفريضة فقد خسرت يعني شيئا عظيما، حتى لو فعلت المندوب، لأنك فعلت مفضول وتركت الفاضل، فعلت مفضولا وتركت نعم. قد أحيانا ما تكون عازم لعذر او لجهل عندك او، ولكن فاتك خير عظيم، فاتك خير عظيم. وهذا يعني ما، واذا مرة سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: انا اريد ان اصوم عشر ذي الحجة وانا علي ايام من رمضان، ماذا افعل؟ فقال له عمر: صم هذه الايام التي عليك من رمضان في هذه العشر ولا يحصل لك فضله ويحصل لك فضله يعني قضاء بفضل هذه الأيام التي صمت فيها أيام العشر. يعني الصحابة لم يكونوا يسمحون للإنسان أن يصوم نافلة قبل أن يؤدي ما عليه من الفريضة. وهكذا يقال مثلا الإنسان عليه عليه ستة أيام عليه مثلا أيام رمضان وعليه يصوم ستة من شوال. نقول ابدأ بما أوجب الله عز وجل عليه ثم صم الستة أيام من شوال. أما أنك تبدأ بالنازلة فإن هذا خلاف يعني المعلوم من الكتاب والسنة. وهل يجزئه على قولين؟ هل يجزئه إذا صام ستة أيام؟ هل تكون مثلا هل يحصل على الهوار من صامه وقد صام رمضان قبلها؟ على قولين عند أهل العلم الأظهر أنه لا يحصل له هذا الفضل لأنه لم يقم بالواجب. فإن النافلة ما يقام به إلا بعد الفريضة. والذي يظهر من حال سليمان إنه ما نام عن صلاة الفجر لكن فاتته الجماعة فلم يصلي مع عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي الإمام أن يتفقد جماعته المسجد. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر قال أشاهد فلان يسأل. وأدركت وقتا من الأوقات في بعض المناطق هنا في كان يعني الإمام يعد فلان يعني هو بهذه الصورة لم تكن موجودة في عهد النبي لكن أصلها موجود. يعني أصل تفقد جماعة والسؤال عنهم لأنك ما تدري يمكن هذا تخلفه مريض فتذهب تعوده أو مثلا كسل عن الصلاة فتذهب وتنصحك وهكذا. هذا الذي يميز يعني جماعة المسلمين غيرهم من الخلق. إن أعظم ما من الله به على المسلمين هذه الصلاة وفعلها جماعة المساجد. هذا من أعظم أسباب حديث الخير في الأمة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري.
نعم الحديث نعم كما تقدم قصه في مسلم وهذا إسناد صحيح وهو يدل أيضا على أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المؤمنين. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان هديه في العشاء أنه إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أبقى أو أخر أبطأ وأخر الصلاة ينتظر اجتماعهم عليه الصلاة والسلام.
انتهى الباب يا شيخ. نبدا الباب اللي بعده.
نقرا كذي اسئله ونش.
باب اعاده الصلاه مع الامام.
اقرا اسئله بس.
هل يفهم يا شيخ من هذا الحديث الاخير ان الامام يدخل الى المسجد قبل ان تقوم الصلاه؟
اي لا حرف. هذا افضل. سبق الناس فهذا افضل.
يا شيخ ما في نص ان الامام يخرج من بيته الى المحراب مباشره.
لا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته على طول هو على المسجد. إذا فتح دخل المسجد على طول. لا الصحابة يتركوا الإغمام كان يأتي قبل الناس. نعم.
سائل يقول نسمع كثيرا الشهيد فلان سواء في الأخبار أو في الإذاعات فما هو ضابط كلمة الشهيد؟
الشهيد على كل حال إذا قيل الشهيد فينبغي أن تحمل على أنه يجى له خصوصا إذا قتله اليهود او قتله الامريكان او فهذا ترجى له الشهادة لان ما ندري النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث الصحيح ما قال الله اعلم لمن يكلم في سبقان او رد شهر قتيلا بين الصفين الله اعلم بنيته فنحن لا نستطيع أن نعين إلا من عينه النبي عليه الصلاة والسلام لكن نرجو له الشهادة نرجو له الشهادة إذا مات على التوحيد إذا مات موحدا فإنه ترجى له الشهادة. نعم.
وسائل يقول لي والدة توفيت بمرض قصور الكلى وأيضا والدي توفي في سرطان في المعدة فهل هم من المبطونين؟
إن شاء الله يرجع لهم أنهم نعم من المبطونين.
وسائل يقول نحن نعلم أن النوم بعد العصر مكروه فهل من يأتي قبيل العصر بنصف ساعة تقريبا ثم لا ينام خشية أن تفوته صلاة العصر ثم ينام بعد العصر ويعلم حكمه ويفعل ذلك دائما لأنه لا يجد وقتا ينام فيه ليأخذ راحته أو يخاف من فوات الصلاة فما حكم ذلك؟
على كل حال ما أنا ما أعرف دليلا من الشرع صريحا يدل على كراهته لمن احتاجه لمن احتاجه مثل اليوم الناس صار وقتنا يعني فالذي يحتاج النوم بعد العصر لا حرج ينام بعد العصر بعد أن يصلي العصر ويستيقظ لصلاة أو قبيل صلاة المغرب يعني لا أرى في هذا إن شاء الله حرج وخصوصا أنه إذا صلى العصر ذكر الله عز وجل ولعل بعض السلف يعني كرهوا أولا لأن هذا وقت يعني وقت طلب الرزق والإنسان يعمل وقت نهار وقت المعاش النهار فهذا ما في حاجة على هذا الأمر وربما بعضهم ذكر لأنه وقت يعني ينكر الله عز وجل فيه فهو إذا صلى العصر إن شاء الله وذكر الله أرجو إن شاء الله أنه يعني عمله لا حرج ولا بأس فيه. نعم.
سائل يقول كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي إلا في شعبان السنة القادمة فهل مع ذلك أنها لا تصوم ستة أيام من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين والخميس؟
على كل حال أنت يعني الأصل نحن في أننا نفتي بما أفتى به الصحابة فعائشة ما قالت أنا أصوم الأيام هذه ما قالت لكن عمر وأبو هريرة والله حتى أبو بكر هم تكونهم أي أحد يصوم نافلة قبل الفريضة وأنا كنت أول أذهب إلى هذا إلى حديث عائشة وأقول بأنه هذا موسع إنسان له أن يصوم في طالما أنه يعني له من رمضان إلى رمضان فله أن يصوم إن شاء بعد رمضان أو في محرم أو في جمعات إلى شعبان لأجل حديث عائشة لكن لما جاءت هذه الآثار تركته ما كنت أعتمد من فهم لهذا الحديث إلى فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه فما أجعل مثل هذا الحديث معارضا لهذه الفتاوى هذا شيء نفهمه ثم عائشة يعني يقول ليحيى بن سعيد قال اتقوا لمكان رسول الله فما الذي يعني فإن كونه لا تصوم
لأجر النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير لها وأفضل. النبي قال لها أن تصوم المرأة وزوجها شاهد، فلا تستغرب أنها قد لا تصوم ستة من شوال ولا تصوم عرفة لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان رسول الله، فما كانت تستقضي أصلا إلا في شعبان، فكيف تتمثل ما كانت تستطيع القضاء إلا في شعبان.
سالم يقول أحسن الله إليكم، إنني أطبق السنة في خطبة الجمعة بحيث أني أقصر الخطبة وأطيل الصلاة ويشتكي المصلون من هذا، فماذا تنصحني يا شيخ؟
يعني أطل قليلا، يعني لا تجعلها يعني مختصرة جدا، لأن أهل هذا الزمان يعني صاروا مع أن الخير لهم وقرئ عليهم حديث واحد وشرح الحديث معناه وما يستفاد منه والأحكام المتعلقة به، لا كان خيرا لهم من كثرة الكلام، لكن طالما أنهم يرغبون فأنت زدهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
سؤال الشيخ يتعلق بصلاة الجماعة، على رأي شيخ الإسلام رحمه الله بأن صلاة الجماعة شرط، تكون الفتية بأن الصلاة باطئة؟
لا، الشيخ الإسلام ما استقر على هذا، يعني ما لا إليه بعض المواضع، إنما الذي ينتصر لهذا جدا هو ابن حزم، وسبق أن قلنا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة أنه صريح بصحة صلاة من صلى وحده، لكنه فاته هذا الخير وأهم لتخلفه عن الجماعة. نعم.
سالم يقول خارج الدرس، ما حكم الاحتفاظ بالصور العائلية أو الشخصية للذكر؟
هذا يعتمد على مسألة، وهي هل التصوير الفوتوغرافي هل له حكم التصوير باليد؟ فمن رأى أن له حكم التصوير باليد قالت لا يجوز أن تحتفظ بها، ولأنها تمنع دخول الملائكة، ومن رأى أن الحكم لا، أن التصوير الفوتوغرافي ليس كالتصوير باليد، قال لا حرج أن تحتفظ بها، ولكن لا تجعلها بارزة ولا تضخمها وتجعلها معلقة. والذي يظهر لي والله أعلم، وإن كنت أميل إلى الرأي الثاني أنه ليس حكم الفوتوغرافي هو حكم التصوير باليد، أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعني يحتفظ بمثل هذه، ولكن من صور فوتوغرافيين فأنا لا أرى أن حكمه حكم من صور باليد، فالتصوير الفوتوغرافي هذا أمر حادث جديد، والصورة هي نفسها فلان بفلان، ما زاد شعرة في وجهه ولا نقص شيئا من خلق الله، أما الآخر فلا، الآخر هذا تصويره هو ليس تصوير الله عز وجل، لكن إن جينا من ناحية أخرى من ناحية المضاهات فتحصل بالنوعين، من تاريخ الصور وتعظيمها يحصل بهذا وهذا، لا شك ولا ريب، وأحيانا قد تلع صورة فوتوغرافية وصورة مصنوعة من اليد تنظر إلينا والصورتان يعني كبيرتان، فلا تستطيع أن تفرق بين المرسوم باليد وبين الحقيقية، فالمضاهات فيهما مهمة بكلا الصورتين، إذا عزمت ورخمت ورفعت وكبرت فإن النهي عن هذه وهذه واحد، إنما الكلام في أصل المسألة وهو التصوير، هل هذا مثل هذا؟ ثم إن أهل العلم حتى الذين طالبوا التحريم مطلقا قالوا يجوز عند الحاجة عند ذلك، مثل صورة بطاقة أو صورة شيء لابد منها. نعم.
ويقول أيضا، ما حكم تزيين حائط المنزل بآيات قرآنية؟
هذا ما ينبغي في الحقيقة، يعني الأول لأنه لا يعرف عن السلف الصالح،
ثم إن المجالس ما تحمل من لغط، فلا ينبغي أن يكون كلام الله على رؤوسهم هم. ثم إن القرآن لم يلزم بأن يعلق على الحيطان، هذا مما يدل على يعني أنا على انصراف الأمة عن العمل بكتاب الله عز وجل. إن لو كانت تعمل وتفقه ما راحت تعلق الآيات على الحيطان، فكأنه فهم منه أمرا آخر، أو ربما يريد منه شغل أن يحفظ إذا علق الآية، وهذا ليس بصحيح. الحفظ يكون بنزول السنة، قول الأوراد صباحا ومساء لهذا تحفظ، أما أن تعلق آية إذا أنت حفظت الآية فهذا جهل. نعم.
سائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح، وهل هي صحيحة أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد فيها صحيح، وما صفتها؟
في الحقيقة صلاة التسابيح فيها يعني حديثها له طرق، وهذه الطرق فيها من ليس هو كذاب ولا متهم بالكذب بل ولا مطروق، وتحسينها يعني له يعني وجهه وحظه من النظر عند يعني عند الكثير من اهل العلم. ونفس حديث بعض طرق التسابيح اخرجه البخاري من نفس الطريق، لكن عند قوله باب ما يقول في ادب المفرد، باب ما يقول اذا سمع صوت الرعد، انما الاشكال في المثل، المثل هو الذي فيه يعني غرابة من حيث انه يسبح في القيام بعد الآية بعد الفاتحة وسورة، ويسبح في الركوع كذا، ويسبح في القيام بعد الركوع كذا، ويسبح في السجود، هذا الذي استغربه شيخ الإسلام ويعني جعله يذهب إلى أنها أن الحديث موضوع وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كما في منهج السنة. إنما الذي يظهر أن فيه مبالغة، هذا الكلام فيه مبالغة، ما كونه كذب إننا لا نجد في الإسناد أنه كذاب ولا متهم بالكذب، قد يكون في خطأ قد يكون في خطأ، ولكن نجد من السلف من خيار السلف من فعلها في القرون المفضلة، ومنهم عبد الله بن المبارك وغير عبد الله المبارك وصنفة المصنفات. لكن ليس أنا لأحد وقال أتنفل بالتنفل المطلق أو بها، يقول تنفل بالتنفل المطلق، ولو قال فإن تنفلت بها قلت لا حرج تنفل بها، إنما يعني في النفس شيء من هذه الصفة التي واردة فيها. وقد يقول قائل إن العقل لا مجال له في قبول مثل هذه الأمور، إن صلاة الكسوف أيضا في كل ركعة ركوعان، لكن الإشكال أن يعني صلاة الكسوف جاءت بأسانيد، وإن كان أبو حنيفة لا يراها، لكنها جاءت بأسانيد يعني لا يختلف فيها وقوية، بخلاف صلاة التسابيح فإن أسانيدها ليست بنمير مثل أئمة الأعلام الثقات كأسانيد البخاري وأسانيد مسلم. الله أعلم. نعم.
صار الأخير يا شيخ.
نعم.
سألني يقول: هل يجوز للمؤذن إذا لم يأتي الإمام أن يصلي بالناس علما بأن المؤذن أعرج، أم أنه يقبل من هو بصحة جيدة في رجله؟ وجزاكم الله خيرا.
لا حرج إذا كان يصلي بالناس قائما، فلا حرج أن يؤم الناس حتى لو كان أعرج. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بشر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
قال علي صاحبنا
حسن لغيره
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أنه صلى مرة في مسجد الخيف مكة وبمينة فلما انصره من الصلاة رأى رجلين جالسين فسألهما لما لم تصليا فقال صلينا في رحالنا قال لا تفعل فإذا أتيتما إلى مسجد وقد صليتم فصلوا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا حديث صحيح وهو يقوي حديث أبي محجن ويدل على أن المسلم إذا صلى في رحله أو في بيته ثم قدم المسجد فإنه لا يجلس وإنما يصلي مع الناس. وهذا في حقيقة يعني يدخل فيه مسائل عدة تحتاج إلى شيء من النظر والتأمل. أولا هل هذا خاص بالفريضة أو يمكن أن يقال إن النافلة مثل الفريضة؟ ثم سؤال آخر وهو هل هذا الحكم خاص في من صلى في رحله ثم قدم المسجد أو أنه عام في كل من صلى سواء صلى في مسجد آخر أو صلى في منزله؟ الأولى صورتها أن يصلي الناس نافلة كما في رمضان يصلونها جماعة في المسجد وهي مشروعة وقد فعلها النبي أياما ثم تركها خشية أن تفرض على الناس ثم أحيى هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي يظهر لي والله أعلم جاء المسجد والناس يصلون تراويح مثلا، فالذي ينبغي له أن لا يجلس وإنما يصلي معه. وجه ذلك أن قال النبي لأبي محجن وللرجلين الذي أبين أتي بهما ترعد فرائصهما أن الصلاة لهما مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هي نافلة ليست فريضة، وكأن فقه الحديث يدل على أنه أن المسلمين إذا أقاموا صلاة مشروعة سواء كانت نافلة فريضة أو نافلة في المسجد فليس لأحد أن يجلس ويدع الصلاة ويدع الصلاة معه. أما المسألة الثانية فيما لو أتى المسجد الآخر والناس يصلون في هذا المسجد نقول حكم واحد سواء جاء من بيته وقد صلى أو جاء من المسجد الآخر والناس يصلون فإن الحكم واحد، وليس في الأحاديث شيء يدل على التفريق بين الصورتين. استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجماعة، فإن هنا قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلا، فإذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما المسجد والناس يصلون فصلوا معه فإنها لكما نافلة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
شيخ الجواب عن استنباط العلماء.
نعم.
ما استنبطه العلماء.
نعم قولهم انه ان صلاة جماعة لا تجب لانه قد قال صلينا في رحلنا ولم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب انهما لا يسمعان النداء يعني رحلهما بعيد. ولذلك قال صلينا في بحارنا فقال لا تفعل. هذا الذي يظهر انها ان الجماعه لا تجب. وفيه جواب اخر انهما ان الجميع كانوا في سفر انه كانوا في منى. ومن المعلوم ان حاله السفر لا يلزم فيها ما يلزم في حالة الحضر والناس يتفرقون وقد يحصل لبعضهم الاجتماع لكن قد لا يحصل لجميع لأن حالة السفر لا يتيسر فيها الأمور كما هي في حالة الحضر مثل توفر المياه ومثل يعني مما يجعل الإنسان يعني يحافظ على جماعة. ثم يقال هذا حديث محتمل فلا يترك الحديث الصحيح المحكم في إيجاب صلاة الجماعة لأجل حديث محتمل وليس محكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. الظاهر من حالهما أنهما لا يسمعان النداء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما أنهما صليا في رحلهما أو رحالهما. نعم.
لا يحتمل يا شيخ أنهم صلوا جماعة في رحلهما
حتى لو صلى جماعة الأمر يعني واحد ما يجوز التخلف عن المسجد ولو كان الناس جماعة إذا كانوا في حضر لكن هؤلاء كانوا بسفر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء.
وهذا يعني هو يدل على ما تقدم في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن الإنسان إذا قدم المسجد يصلي وقد صلى أنه يصلي مع الناس. أيهما الفريضة التي صلاها وحده أو التي صلى مع الناس؟ ابن عمر يقول هذا الأمر هذا إلى الله عز وجل هو الذي. أما من ناحية فقهية يعني التي فإن مثل لا يخلو هذا القادم إلى المسجد إما أن ينوي مع الناس أن يصليها نافلة أو أن يقف. فإن سنوى الفريضة فالأمر كما قال عبد الله رضي الله عنه الأمر إلى الله. أما إن نوى أن يصليها نافلة فالفريضة هي الأولى التي صلىها في رحله. وهنا واجب من الواجبات يجب تبعا ولا يجب استقلالا. يعني كون الآن يجب عليه أن يدخل مع الناس لم يجب عليه إلا لأجل سبب وهو قيام جماعة المسجد تصلي فهذا يعني واجب لسبب تابع وليس مستقلا وليس. فلو انهم مثلا دخل المسجد هو مثلا دخل المسجد بعد ان صلى والناس قد صلوا فالأمر لا يقال له يعني إلا تحية تحية المسجد. أنا أقصد من هذا يعني أن هناك واجبات تجب عند وجود سببها فهي واجبة وجوبا عينيا، مثل لو دخل المسجد يصلي ركعتين، أو دخل المسجد الناس يصلون فيصلي معهم. فيقال لو هب أني جيت وشفت الناس يصلون وما دخلت، تجب عليه يقول لا ما يجب عليك الصلاة طالما أنك لم تدخل المسجد فإنه لا يجب عليك، لكن إن دخلت المسجد وجب عليك أن تدخل وتصلي مع الناس. ويأتي الكلام عاد فيما لو أن الصلاة صلاة مغرب أو صلاة عشاء و... نعم
شيخ لو الثانية فريضة وقد صلى فريضة
هذا الكلام الذي قال لابن عمر، فابن عمر يقول يعني الأمر ليس إليك، الأمر إلى الله.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله.
نعم.
وحدثني عن مالك عن عفيف الشهري عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم فسهم جمع أو مثل سهم جمع.
يعني أن هناك أرض يعني تصلي وتؤجر على هذه العبادة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
نعم هذا صحيح، واستثناء ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه ما قرره مالك رحمه الله، وهو أنه استفتي في من صلى أو أعاد جماعة وقد صلى المغرب فأفتاه بأنه يصلي أربعة، إن أردت أن تعيد جماعة مع واحد أو تتصدق على أحد فإنك لا تصليها ثلاثة لأنه وتر النهار. وأنت أيضا قد تصليتها ثلاثا، وحينئذ إذا أردت أن تصلي مع أحد تتصدق على أحد بالصلاة معه فإنك تصليها أربعة ما تصليها ثلاث ركعات. وجه ذلك أنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، نعم هذا الذي أفتى به ابن عمر وهو الذي قرره مالك رحمه الله، إن لو صليت معهم على ظهر أو عصر لا إشكال أو فجر أو، إنما إن أعدت جماعة المغرب وقد صليت الفريضة في مسجد آخر أو في بيتك فإنك تصليها أربعا. نعم.
باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، هذا هو عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمامته للناس، فإنه كان أخف الناس صلاة في تمام. وجه ذلك أنه لم يكن يطيل القيام، ولكنه كان يتم الركوع والسجود، يتم الركوع والسجود والاعتدالين بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود. وهذا ينبغي فهم هذا النص وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحد بالله يخفف، ينبغي فهمه على ضوء هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقرأ في الظهر، ماذا كان يقرأ في العصر. وهذا تقدم معنا، قرأنا عليكم كلام ابن القيم كلام طويل في هذا كلام السنن، وماذا كان يقرأ في المغرب، ماذا كان يقرأ في العشاء، أحيانا يقرأ بالمغرب بالمرسلات، أحيانا يقرأ بالطور، أحيانا يقرأ بقصار مفصل، والفجر كان يقرأ بطوال مفصل، وربما يعني يقرأ من 60 إلى 100 آية. إنما الذي لاحظته من كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام أنهما كانا يريان أن إتمام قوله في تمام، يعني يتم الصلاة أي يتم ركوعها سجودها والاعتدال بعد رفع الركوع والاعتدال بعد وإن لم يطل القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علم بألة، يعني حينما قال: فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة، يعني ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين الذين يصلون خلفه. فالصغير عادة لا صبر عنده على الإطالة، والكبير تشق عليه الإطالة، وصاحب الحاجة ينشغل إذا أطلت لأنه يريد أن ينصرف لحاجته. فإذا خففت الصلاة فإنك حينئذ تجعل الناس يصلون وهم يعني مقبلين على الصلاة، حاضر قلوبهم، فإن صلى لوحده فليطول ما شاء. إذا صليت لوحدك فطول ما شئت، أما إذا صليت بالناس فإنك تخفف الصلاة ولا تطيل ولا تنفر الناس. ولما أن معاذ أما الناس قومه وأطال، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن منكم منفرين. وعلى كل حال اليوم لا يوجد أحد يعني يطيل الصلاة، الصلاة كلها في كل المساجد خفيفة، وليتها بس تتم، ليتهم يتمون الركوع والسجود وإلا التخفيف ما يحتاج إلى توصية. ولكن ليتهم يتمون الركوع ويتمون السجود والاعتدال بعد الرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من السجود، حتى المسلم يشعر أنه قد قام بما افترض الله عز وجل عليه. أما أنه يصلي بسرعة يعني مثل اللي يأكل وهو مستعجل لا يتهنى بأكله أو بشربه، وفيها أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا انبرى بأمر معين لعامة الناس فينبغي أن يكون حكيما في سياسة الناس، يكون حكيما في سياسة الناس، وأن يفرق بين الأمور المختلفة وهذا يصدق على العالم الذي يفتي الناس وعلى الإمام الذي يؤم الناس والخطيب على غيرهم من يتولون يعني ولاية للعامة لعامة الناس.
حديث الشيخ خاص بالفريضة أو النافلة في التراويح؟
لا مخصوص بالفريضة، أما النافلة فتقدم أنهم كانوا يطيرون قرعون بالمئين. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه.
نعم، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن ابن عباس لما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تأخر قليلا، فالنبي يأخذه ويجعله بجانبه فيرجع، فبعد الصلاة قال له ما لي أجعلك حذائي فتنخلص. هذا يدل على أن السنة لمن كان منفردا مأموما منفردا أن يصلي بحذاء الإمام تماما لا يتأخر عنه. شوف بعض العوام خصوصا من يعني بعض الوافدين إذا أراد أن يصلي يتأخر قليلا، السنة أن يصلي بحذاء الإمام عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. ولا يصلي خلفه إلا إذا كان اثنين، فإن أنس يقول صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، فهذا يدل على أن المرأة تصلي خلف الرجل ولو كانت منفردة، أما الرجل ولو لم يبلغ إذا كان يحسن الصلاة فإنهما يصليان خلف الإمام. ولذا جاء في آخر صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر وكان معه بعض الصحابة، فأقام النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم صلى وحده، فجاء جابر فصف عن يمينه ثم جاء جبار فصف عن يساره فدفعهما خلفه. وهذا يدل على أنهما إذا كان اثنين فإنهما يصليان خلف الإمام. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر لي أن هذه الصورة وصورة كون المنفرد يكون عن يمين الإمام إنما هي على الاستحباب، وإنما قلت ذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن اثنين من أصحاب ابن مسعود دخل عليه بيته فسألهم هل صليتما؟ قال لا، فقام قال فأقمنا فصلى بنا وجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فهذا يدل على أن الأكمل والأفضل هو إن كان اثنين أن يصلي خلف، ولكن لو صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فالصلاة صحيحة. كما لو صلى عن المنفرد عن شمال الإمام فالصلاة صحيحة. وغاية ما في حديث ابن عباس أن النبي أداره من الشمال اليمين، وهذا فعل مجرد، والفعل المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. فلو صلى عن يساره الصلاة صحيحة، ولكنهما تركا الأفضل والأكمل. كما لو كان اثنين غير الإمام وصلى عن يمينه وشماله الصلاه صحيحه، انما الاكمل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دفع جابر وجبار يصليان خلفه.
حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا وجد الامام قد صلى بعض الصلاه صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد، حتى يقضي الإمام صلاته ولا يخالفه في شيء منها.
هذه الأسناد.
حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر
وهذا جميل جدا، يعني هذا يقوي حديثا في النفس منه شيء، لكن هذا الأثر يقويه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. فلو جئت والإمام قائم فأنت تدخل معه قائم، جئت والإمام ساجد فأنت تسجد معه، جئت والإمام جالس فأنت تكبر وتجلس معه ثم تتم صلاتك.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
هذا الحقيقة أمر يجرنا إلى الكلام إلى مسألة تتعلق بالإمامة، من أولى الناس بالإمامة؟ أولى الناس بالإمامة ما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة. فإن كان في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. فقوله يعم الناس أقرأهم لكتاب الله يحتمل أن يكون أقرأهم بمعنى أحفظهم، وهذا متبادل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد كان يسأل شهداء أحد أيهما، كان يجمع الرجلين في القبر واحد يقول أيهما أقرأ وأحفظ كتاب الله فيقدمه في اللحظة. وهذا تفسير صحيح وقوي بمعنى أقرأ، أي أنه أحفظ. وجاء في اللغة العربية أن قوله أقرأ يأتي بمعنى أفقه، بمعنى أفقه، وذكروا له شاهدا لا يحضرني الآن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يؤيد الأول ما جاء في صحيح البخاري قصة عمر بن سلمة حينما كان يؤم قومه وهو بسبع أو ست سنين، وذلك أن قومه لما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤمكم أقرأكم بكتاب الله، فنظروا فلم يجدوا أحفظ منه، كان يحفظ يعني يسأل الذين يمرون فيحفظ منهم البقرة فكان صغيرا يعني ابو سبع سنين يؤمهم، حتى أنه إذا سجد قال، وكان ثوبه قصير، قال من سغبت عنا استقارئكم، قال فاشتروا ثوبا طويلا، وكان صغير، فصار القرآن هذا كله خير عليه، فكان سببا لأن يشتري له ثوبا طويلا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الأقرأ هو الأحفظ، هو الذي يتقدم. إنما إن وجد حافظان فإن الذي يتقدم هو الأعلم بالسنة، أعلم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وغيرها، يعني الأعلم والأفقه. فإن كان في درجة واحدة في الفقه فأكبرهم سنا، فإن كان في سن واحد فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. إذا هذه هي بالنسبة للإمام، إذا تشاح الناس الإمام هو الذي يتقدم، يتقدم الذي هذه هي صفته. أما قوله عن عمر بن عبد العزيز إن ذاك الرجل لا يرى قبوله، فما يظهر لي أن عمر نهاه عن إمامة لهذا السبب، هذا بعيد جدا، يعني فهم مالك لهذا أنا أستبعده. وجه ذلك أنه ثبت في مسلم أن عمر استدعى أحد عماله الأمرائح على بعض الأمصار فقال له من لليت عليهم؟ قال لليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى لليت بني فلان. قال أو تولي عليهم مولى؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن العبرة عند الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في الإنسان هو مدى علمه كتاب الله عز وجل وعمله الصالح، أما الاعتبارات الأخرى فإنه لا قيمة لها. الاعتبارات الأخرى لا قيمة لها، وهذا له أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. نعم.
شيخ المعنى الثاني لأقرأ أفقه.
أفقه نعم.
حديث زيادة شيخ لنقرأ هذا.
نعم.
حديث زيادة شيخ لنقرأنه ونقرأنه أبناءنا.
يعني هذا الإقراء هنا بمعنى التعليم على القراءة يعني وحفظ، لكن فيه حديث آخر صريح أنا ما يحضرني في أن القراءة لفظة أقرأ تصدق على الأفقه، على الأفقه. نعم لو يوجد إنسان حافظ وهو ما يعرف يعني الصلاة شروطها أو الصلاة وأحكامها و ووجد من يعلمه هذا نعم يتقدم إلى العالم دي. لكن نتكلم عن إنسان حافظ يعلم، يعلم سر الصلاة ويعلم أركانه وواجباته. طبعا هذا يعني المقصود من هذا يعني في إمامة الأحياء والناس، وأما إمامة الناس العامة إمامة العامة الناس فإن الخلفاء كانوا هم الذين يتولون الإمامة، الخلفاء هم الذين كانوا يتولى الإمامة، سواء كان الخليفة حافظا لكتاب الله كله أو نصفه أو فهو الذي يتولى إمامة الناس. هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه بعده، الأمراء هم الذين يتقدمون. طبعا هذا كان في الأول لما كان الدين وأنوار النبوة وظاهرة ويعتبر هذا من المقامات العظيمة وشرف العظيم، اليوم اختلفت. نعم.
الباب الذي بعده باب الصلاة.
بارك
الله فيك. بعض الأئمة عندنا يا شيخ غير عربي أصلا ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، لكن الشيخ لا يعرف المعنى أبدا، الشيخ يقرأ هكذا حرفيا حرفيا يقرأ
حتى لو كما يعرف، حتى لو كما يعرف المعنى فإنه يتقدم ويصلي بالناس لأنه يحفظ.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سائل يقول إذا دخلت المسجد والإمام ساجد فهل أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة السجود أم تكبيرة الإحرام فقط؟
هذه مسألة اجتهادية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن أمكنك أن تكبر تكبيرة الإحرام والثانية فإنك تفعل، وهناك من يقول إن الثاني لا وجه لها هنا لأنك لم تنتقل من ركن إلى الركن الذي يليه مباشرة. وعلى كل حال هذا إنما الذي أراه أنك إن أمكنك مثل لو جئت من المراجع إن أمكنك أن طبعا تكبر وأنت قائم، تكبر وأنت تهوي، تكبر تكبيرة إحرام وأنت قائم، فإذا كبرت تكبيرة إحرام إن أمكنك أن تكبر التكبيرة الثانية فإنك تكبر وهذا الأفضل، وإن لم يمكن فإنها يعني أمر قد فات محله مثل الفاتحة فات محلها فلا تجد في مثل هذه الحالة. نعم.
اللي هي تكبيرة الانتقال.
نعم.
سائل يقول إذا أردت أن أتصدق على أحد ما بصلاة المغرب فما هو الأولى، أن أكون أنا الإمام أم هو؟ وإذا كنت أنا الإمام هل أصلي أربع ركعات وأبلغهم بذلك قبل أن الصلاة؟ وإذا كان هو الإمام فهل أزيد ركعة بعدما يسلم؟
نعم، هذا تقدم ذكرناه. إن كنت أنت الإمام فإنك تصلي أربعا، وإن كان هو الإمام فإنه يصلي ثلاثا وأنت تأتي برابعة. نعم.
المأموم لا يتابعها على ذلك.
لا المأموم يجلس في الثالثة
يبلغ قبل أن يبدأ.
إذا بك يبلغ نعم إذا كان ما يبقى هذا المسألة يبلغ.
سائل يقول إذا كان المكان ضيق فأين تصلي المرأة وهي من المحارم مثلا أم أو أخت؟
لا إذا كان المكان ضيق صار هذا حالة استثنائية، فلو صلت قرب الرجل أو بحذائه أو خلفه قليلا فلا حرج.
سائل يقول إذا دخل رجل المسجد بعد أن صلى وجدهم يصلون فدخل معهم وصلى ولكن صلاته كانت ناقصة، أن يتم بعد فراغ الإمام وتسليمه؟
كيف ناقصة؟
يعني مسبوق يا شيخ.
طبعا يتم أكيد يا شيخ، إلا إن كان يقصد شيء آخر.
بقصده يسلم معهم كفي ركعة الإجابة، ركعتين ركعة. شاهد المجلس يا شيخ.
هذا القصد إذا كان قد صلى. فهل يسلم؟ لا. ما يظهر لي؟ يظهر لي أنه يصلي صلاته. فإذا سلم الإمام يقول ويتم. لقول النبي فصلي معهم فإنها لكما نافلة. النافلة تكون بهيئة الصورة التي يصليها الناس بالنسبة له هو.
سائل يقول هناك من يقول لا تطيل القراءة في صلاة الفجر حتى لا تطيلنا على الناس، فما تعليق فضيلتكم؟
كل حال يعني المقصود أنه إذا كان يعني الناس يعودتهم على شيء قد تعودوا، فلو أن الإمام عود الناس على إقراء هم أول فترة أسبوع وأسبوع الثانية قد يتواقون، ثم بعد ذلك خلاص يصير شيء عادي عندهم، والذي ما يستطيع أن يجلس يقول على الشقاء والقيام يجلس، إنما ينبغي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
سائل يقول إذا كنت في المسجد وأديت الفريضة وأتى أحد من الناس بعد الصلاة هل يجوز أن أصلي معه لكي يكسب الجماعة؟ صدق عليه.
لما يلزمك لا يلزمك، لكن لو صليت معه فأنت مأجور إن شاء الله.
وسائل يقول إذا حضرت المسجد أريد الصلاة الفرض ووجدت الإمام في التشهد الأخير هل أصلي معهم أم أصبر حتى يفرغ من الصلاة حتى أصلي في جماعة أخرى؟
تقدم الكلام على هذه المسألة، وهي أن النبي قال إذا أتيتم الإمام على حال فاصنعوا ما يصنع الإمام، يعني جئت الإمام راكع فركع، ساجد فاسجد، قائم كن معه. هنا أتيت الإمام أنت التشهد الأخير لأن الصلاة قد فاتتك الصلاة، وتعلم أنك لو انتظرت قليلا فجاء من يصلي معك، ولا شك أن صلاتك مع رجل أو رجلين وكل ما زاد فهو أزكى وأحب إلى الله، هذا أفضل، لكن أنت مخير لا يلزمك أن تنتظر، فإن شئت فإذا دخلت المسجد وهو جالس التشهد فكبر واجلس لا حرج، وإن أردت الانتظار لتحصل على فضيلة الجماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب 27 درجة فإن هذا أيضا لا حرج فيه.
سائل يقول إذا دخلت المسجد وقد أتم الإمام الصلاة ووجدت قوم يشرعون في الصلاة فهل يجوز لي الصلاة معهم أو أصلي لوحدي؟
لا تصلي معهم، ما تصلي لوحدك إلا إذا تنقصت الأخ أن الجماعة الثانية منهي عنها، هذا قول بعض أهل العلم هو قول مرجوح، والصحيح أن الجماعة الثانية إذا لم يكن ثم مفاسد تترتب على إقامتها فإنه لا حرج فيها. نعم.
السؤال الأخير يا شيخ، هل ورد شيء من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بين المغرب والعشاء؟
نعم، النبي كان يكره النوم قبل العشاء، فهو وقت يكره للمسلم أن ينام فيه، لأنه ذريعة إلى أن ينام عن صلاة العشاء ولا يستيقظ إلى الفجر.
خلاص. وإذا التفت العلة يا شيخ عند من صحيح؟
لا، الكراهة موجودة.
كان متعب.
طالما أن النبي كره ذلك فنحن نكرهه. ها؟ مسألة ممكن مسألة نبي نشوف فيها. نبي نشوف يعني ثم فرق بين الإنسان الذي ينام يعني الذي يسترخي قليلا قد يخفق رأسه، ها؟ الإنسان ينام. هذا ما نام. الذي يسترخى قليلا ما نام هذا. ينتظر الصلاة. هذا قال يحصل الصحابة هذا مقصود الذي ينام خلاص يوقج ينام يقول أنا قال لي أقوم نقول النبي حتى لو أنه علم أن يوقظه نقول النبي كره لك النوم في هذا الوقت بالله التوفيق. نعم نعم هو في الحقيقة يعني الذي يجب أن نتفق عليه أن الجماعة ما تدرك إلا بالركوع، فهو الآن إذا ما أدرك الركوع مع الإمام فقد فاتته الجماعة. نعم له أجر جماعة لكن ليس له فضلها، لو دخل معهم في التشهد له أجر جماعة، جاء في داود حديث يدل على هذا أن له أجر لكن الفضل فات.
فرق شيء فرق بين الفضل والأجر.
فرق بين الفضل والأجر ذكرناهم مرات عدة صح؟
يقصد ينال 27 درجة
بنيته ينال 27 درجة لكن فاتها فضل الجماعة. هذا أمر يعني معلوم بعض نظائر الشريعة، لكن المقصود أنه يقول النبي إذا أتيتم والإمام راكع فركعوا واعتدوا بها، وإذا أتيتم الإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. ويقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الذي لم يدرك ركعة من الصلاة هذا ما أدرك الصلاة فاتته الجماعة. وهذا الذي يجعلنا نقول انك يعني ان انتظرت فلا حرج، وان دخلت وصليت فلا حرج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الامام وهو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
اللي بعده.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم و وعند أهل السنن. وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جالسا فصلى الصحابة, وهذا كان في منزله عليه الصلاة والسلام, فصلى بعض الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا, فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم, أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى قائما صلوا قياما, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هل هذا الحديث محكم أو منسوخ؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم لأجل الحديث الآخر, آخر حديث في الباب, وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جالسا وصلى قياما. ومن هنا تنازع أهل العلم, ومنهم من رأى أن هذا الحديث منسوخ, أي حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون, ومنهم من رأى أنه محكم وليس بمنسوخ. ما هو الجواب على صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قياما وهو جالس؟ أجاب بعض أهل العلم أن أبا بكر افتتح الصلاة قائما ولم يفتتح الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فحينئذ يمكن أن نجمع بين النصين, لأنه إذا تعارض عندك نصان حديثان فإن الواجب عليك حينئذ أمور ثلاثة لابد منها. أول ما يجب عليك أن تجمع بينهما, وهذا لا يكاد يقدر عليه إلا من يوفق للفهم الصحيح المبني على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن تعذر الجمع بينهما فإنك تنظر أيهما المتقدم والمتأخر فيكون حينئذ نسخ, قد نسخ أحد الحديثين الآخر فتأخذ بالأحدث منهما وهو المتأخر. فإن لم تستطع أن تتبين هذا الأمر ولم يظهر لك فإنك حينئذ تضطر إلى الترجيح, فترجح بين هذه المرحلة الثالثة, ترجح أحد الدليلين على الآخر. هنا يمكن الجمع بأن يقال: إذا افتتح الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه أمر أجلسه فإن الناس خلفه يتمون الصلاة قياما, وإن افتتح الصلاة جالسا فإن الناس يصلون خلفه جلوسا. وحينئذ لا يكون عندنا لا ناسخ ولا ولا منسوخ ولا نضطر إلى ترجيح أحد الحديثين على الآخر. قال شيخ الإسلام: ومما يدل على أن هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسألة أن من الصحابة من صلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا. وفي ظني يعني أن هذا هو المرجح الأقوى على أن الحديث محكم وليس بمنسوخ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام يؤتم به. كيف يؤتم به؟ أن يقتدى به، تفعل مثل ما يفعل. فإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمعون. الائتمام بالإمام يكون في الحقيقة بالأفعال والأقوال، الأفعال والأقوال. فمن ذلك مثلا أنك لا تبدأ بأي فعل من أفعال الصلاة قبله، لا تكبر تكبيرة الإحرام قبله، ولا تركع قبله، ولا ترفع من ركوع قبله، ولا تسجد قبله، لأنك مؤتم به. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأقوال، منها الفاتحة، فإذا قرأ الإمام فإن قراءتك مع قراءته منازعة له، وترك للإهتمام به. فإن من الإهتمام بالإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية أن تمسك لقراءته. أما كونك تقرأ والإمام يقرأ فإنك لم تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: لماذا جعل الإمام؟ وما هو المقصود من صلاة الجماعة؟ ليؤتم بالإمام، أي يقتدى به. من ناحية أخرى حصل بعض التكلف في فهم هذا النص، وهو قوله: إنما جعل الإمام يؤتم به، فأضيف إليه أشياء لم تذكر في الحديث ولم تنقل عن الصحابة، كقولهم مثلا: إن مما يدخل في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أنه إذا صلى مسجدا يديه تسجد يديك، وأنه إذا ترك رفع يديه في الصلاة فإنك تترك رفع يديك، وهكذا. في الحقيقة هذا من التكلف الذي لم يرد في قول النبي.